العالمين. يثبت الزنا بالبينة والإقرار. وفي هذا المعنى ذكر المصنف والشارح عليهم الرحمة مسائل، وبقيت مسائل منها: يا ترى هل يشترط في إقامة البينة أو الإقرار أن تكون بعد عملية الزنا مباشرة، أو لا؟ لو وقع بره من الزمن، لو وقعت فاصلة زمنية بين الزنا وبين إقامة البينة، بين الزنا وبين الإقرار، فهذه الفاصلة الزمنية تقدح في إقامة البينة أو لا تقدح؟ المصنف عليه الرحمة يذهب إلى أنه لا يضر ولا يفتح تقادم عملية الزنا عن إقامة البينة بل وعن الإقرار. يعني افرض إذا كانت العملية قبل شهر والآن تقام البينة، فإنه يؤخذ بحكم البينة، بل في بعض الروايات إلى 6 أشهر إذا كانت العملية لها فاصلة مع إقامة البينة، فإن البينة تكون مثبتة للحاج ولا يضر هذا الفاصل الزماني. والدليل على ذلك: أولا، نشك فيما نحن فيه على أنه الفاصل الزمني يقدح أو لا يقدح. الأصل عدم القادحية، الأصل العدم عند الشك. إذا لم يكن هناك تكليف شرعي أو إذا لم يكن هناك دليل شرعي على التكليف، فإنه يجري إطالة العدم، وهذا شيء واضح بين. طبعا إطالة العدم، ثالث إطالة العدم في الأصل اللفظي، مثلا عدم وجود القرينة عندما نشك بأنه هل هناك قرينة أو لا، الأصل عدم وجود القرينة. عدم وجود الخاص، نشك هل هذا العام مقيد بخاص أم غير مقيد، الأصل عدم وجود الخاص. هذه أصول لفظية 5 مذكورة في الأصول، وهناك أصول عملية أيضا مدارها إطالة العدم، كأصل البراءة، أنه هل الإنسان مكلف مثلا بهذا التكليف، هل مكلف بشرب السفن أنه حرام، الأصل عدم الحرمة، لأنه الشك في التكليف مجال لإطالة البراءة، يعني إطالة البراءة إنما تجرى في الشك في التكليف. فما نحن فيه كذلك، كأنما إما من باب الأصل العملي إطالة البراءة، أو من باب الأصل اللفظي أنه الأصل عدم كون الإنسان مكلف، أو عدم قدح هذا الزمن الفاصلة الزمنية بين عملية الزنا وبين إقامة البينة. ويؤيد الأصل الروايات الواردة في هذا الباب، كرواية جميل بن دراج على أنه يسأل الإمام أنه هل يقدح أو لا يقدح. الإمام يقول لمدة 5 أشهر لا يقدح، يمكن إقامة البينة، ولكن إذا صلح أمره وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا تقام البينة بعد الإصلاح. يعني لو أصلح الإنسان نفسه بعد عملية الزنا فإنه لا تقام البينة، كما لا تؤثر أو لا يؤثر الإقرار، ربما طبعا لا يؤثر الإقرار بعد الإصلاح. المثل الأخرى فيما نحن فيه أنه هل يسقط الحاد عن الزاني لو كذب الزاني الشهود على أن هؤلاء الشهود يكذبون؟ هل يسقط الحق؟ الحق على أنه لا يسقط الحق، حق مطلقا سواء صدقهم أو كذبهم بلا فرق. لماذا؟ لأن التصديق واضح باعتبار التصديق من قبل الزاني، من قبل المشهود عليه. تصديق الشهادة وتصديق الشهود هذا عبارة أخرى عن تأييد قول الشهود وتأكيد قول الشهود، فعليه لا يؤثر التصديق. وأما التكذيب لماذا لا يؤثر؟ لأنه لو كان البناء أن التكذيب يؤثر لزنا تعطيل الأحكام الشرعية، إتمام المشهود عليه إلا ويرد الشهادة على أن هؤلاء يكذبون في شهادتهم. فعليه إذا كان مجرد تكذيب المشهود عليه يكون السبب في سقوط الحد، لم يكن حكم من الأحكام الإسلامية، لم تكن عقوبة من العقوبات الإسلامية في المجتمع الإسلامي. فعليه لا يسقط الحد سواء صدق المشهود عليه أو كذب بالنسبة إلى شهادة الشهود. المسألة الأخرى فيما نحن فيه، كيف نحن إن شاء الله طبعا الحاكم الشرعي اشترط عندما يرى شهادة الشهود يشترط أن يكون الشهود من العدول، والشاهد العادل لا يتعصب ولا عنده عصابة. الشاهد العادل ليس عنده عصابة، شيء واضح. المشهود إذا دعا دعاه لا يقبل، وهذا معناته أنه لا يقبل مطلقا الدعاء المشهود على أن هؤلاء عصابة وهؤلاء اتفقوا أو تواطؤوا، باعتبار الشهود عدول، لأنه هنا في هذا الكتاب لا يوجد، أما في الفتاوى موجود هذا المعنى. راجعوا تكملة المنهاج وكذلك تحرير وسيلة على أنه لو شهد أربعة وكان واحد من هؤلاء الأربعة من الفساق فإنه يحدون، لذا مجبور هذا اللي يشهد إذا كان واحدة إنه يشهد ثلاثة من العدول ويرون كلمين في المرحلة، هاي المشكلة، يرون كلمين في المرحلة بعد ذلك يشهدون، مجرد أن هؤلاء اجتمعوا وعصابة وتواطؤوا على أنه يتهمون هذا الرجل، هذا ينادي العدالة. واشترطنا في العدول أن يكون في الشهود أن يكون من العدول. هذا مرة الكلام حول النظر. هنجيب بعد بدء الكلام، هذا الكلام حدثناه في الفيلم. لا يكفي الفيلم، التلفون الآن التساور، ولا نفرض طلق بالتلفون، طلق بالتلفون لا يكفي، أو تزوج بالتلفون أيضا لا يكفي، وكذلك الأفلام لا تكفي. باعتبار الأفلام ربما الآن يسوون أفلام بحيث لا الأفلام في مثلا في القضايا خارقة للطبيعة، يطير الرجل مثلا مع أنه رجل وما يطير واقف مكانه مجرد ما يحرك إيديه، ولكن كله يسوي بشكل كأنه ما يطير الرجل. سوبرمان مثلا زمان، هذا مو دليل الفيلم، مو دليل. على كل طبعا هذه مسائل اجتهادية، أقول الفيلم ما يكفي، يعني يحتاج أن يكون المجتهد الذي تقلده، ربما المجتهد الذي تقلده يرى أنه الصورة لو شهد عليه أربعة شهودا من هذه الصورة واقعية وحقيقية وما بها كل تلاعب، ربما يستدل بالصورة عليه. أنا ذكرت هذا المعنى أنه يرجع إلى المجتمع عن مسألة اجتهادية. على كل أنا طبعا يعجبني أن يصير عندكم هذه النفحات القصدية الاجتهادية، لأن هذا مقدم للاجتهاد إن شاء الله. لما يظهر إذا أتكلمتم أثناء البحث. زين، المسألة الثالثة فيما نحن فيه، على أنه لو كاد هذا الرجل الزاني التوبة تؤثر في سقوط الحد أو لا تؤثر؟ هذه مسألة جدا مهمة ونافعة. التوبة كما هو معلوم عندكم عبارة عن الندم على الفعل والعزم على الترك. والتوبة إجمالا يعلم من خلال الروايات ومن خلال علماء الأخلاق على أن التوبة اضطراب باطني. لو اضطرب الإنسان أمام الذنوب التي عملها، هذا الاضطراب يسمى بالتوبة، يعني يتألم يتأذى منه، لماذا قدر منه هذا الفعل، فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلو تاب هذا الإنسان، طبعا بالنسبة إلى تحقيق مفهوم التوبة من خلال الروايات أو بالأحرى الاصطلاح بالتوبة عند الفقهاء، وقع اختلاف على أن التوبة هل هو عبارة عن مجرد النادم، قيل بذلك. التوبة هل هو عبارة عن النادم والعزم على التارك، قيل به. التوبة عبارة عن النادم والعزم على التارك، وبإضافة أنه يتلافى ما مضى من الحقوق الشرعية ومن حقوق الناس، قيل بذلك. فالمسألة اختلافية مذكورة على ما في بالي في نهاية كتاب الباب 11 بالنسبة إلى التوبة وبالنسبة إلى المعاد، لما يذكر المعاد يذكر مسألة التوبة والاختلاف في تحقيق مفهوم التوبة. عليكم بالمراجعة. فلو تاب هذا العابد الجاني، لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل التوبة أولا تسقط بلا شك تسقط العقاب الأخروي، باعتبار الإنسان معاقب في الدنيا وفي الآخرة في مقابل المعاصي، فالتوبة تسقط العقوبات الأخروية بلا شك. التوبة تسقط العقوبات الأخروية فيما إذا كانت الذنوب بينه وبين الله، أما إذا كانت معاصي بينه وبين الناس، بمعنى أنه أكل مال الناس، في هذه الحالة لا بد التوبة لا بد أن تكون بنحو أنه يرجع حقوق الآخرين. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا التوبة يستلزمها أنها يعيد مثلا الصلاة الفائتة منه، الصلاة التي تركها أو الصوم الذي تركه، لا بد أن يعيده. التوبة هو عبارة عن أنه يتلافى أيضا في الحقوق الشرعية، ولكن لو لم يتلافى، هذا المعنى يفهم من خلال الروايات، لو لم يتلافى أفرض من القضاء من الكفارات أو ما شابه ذلك ومات، فإنه يوم القيامة يحتمل وأكو مجال إلى لتوبته ولقبول توبته ولعدم عقوبته باعتبار حق بينه وبين الله. أما بالنسبة إلى حقوق الناس، لا ولو درهم واحد لا يحفظ الله سبحانه وتعالى عنه ولو درهم واحد، لأنه كما في الروايات على أنه يفوض الأمر إلى الرجل أنه هو الذي يتحلل من طرف المقابل ولا يتدخل، كأنما الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في هذه القضية. يقول أنت وصاحبك الذي أكلت منه جرما بالحرام مثلا بالغرق بالظلق وما شابه ذلك، فالتوبة بلا شك تؤثر من حيث إزالة العقوبة الأخروية. إنما الكلام في العقوبة الدنيوية على أن الزاني مثلا الذي يحد أو يرجع فيما إذا كان محسن أو غير محسن، هذا الزاني لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورفع عن عقدته عن كاهله أثر التوبة أثر العقوبة في الآخرة، هل يؤثر توبته؟ هل تؤثر في إزالة العقوبة الدنيوية أو لا؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أن التوبة لا تؤثر مطلقا في جميع الموارد، التوبة لا تؤثر. إذا كان الإنسان زاني فعليه أن يأتي إلى حاكم الشرع ويقول طهرني كما قال الزناد مثلا لأمير المؤمنين، أنه يعني طهرني، حتى الأمير صلوات الله وسلامه عليه يتماهل، بمعنى أنه يجعل فاصلة زمنية حتى أن يتبغى للإنسان، لكن مع ذلك يصر على الطهارة أنه يطهرني. وفي الوالد أنه كيف هذا تحمل على العذاب الدنيوي؟ منهم من فصل بين الإقرار في الإقرار إذا كان قبل الإقرار إقرار فلا تقبل توبة. بالنسبة إلى البينة قالوا إقامة البينة تقبل توبة، أما بعد الإقرار توبته. وأما قول المصنف والشارع على أنه في الإقرار قبل الإقرار تقبل توبته بلا شك، وأما بعد الإقرار فإن الإمام مخير، الإمام المعصوم عليه السلام مخير بين أنه يقبل توبته أو يقيم الحد عليه. الإمام مخير للروايات الواردة بالصراحة في هذا المعنى، روايات صريحة كما سألت من خلال التفسير، روايات صريحة تدل على هذا المعنى، على أن الإمام المعصوم عليه السلام مخير من باب المنة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى مخير الإنسان، الله سبحانه وتعالى الحرية الإلهية تقتضي على أن الله سبحانه وتعالى له حق أنه يعفو أو يأخذ بالذنب أو يعفو. هذا الحق أعطي للإمام فمن أو امسك أو امسك عفوا فمن أو امسك، أنه لك الحق يا عبد الله أو بالخصوص للإمام المعصوم عليه السلام على أنه أو للرسول الأكرم، وبناء أنه كلهم نور واحد من هذا المنطلق، أن الرسول والإمام له حق أن يمن على عباد الله بأن يقبل توبتهم حتى بعد الإقرار، أو له يعاقبهم ويقيم الحد الشرعي. فالإمام مخير بين إقامة الحد وبين قبول توبة المقر. أما بالنسبة إلى البينة فالمشهور بين الفقهاء على أنه قبل إقامة البينة لو تاب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، أما بعد إقامة البينة مطلقا حتى يقال أنه الإمام عليه السلام أيضا لا بد أن يقيم عليه الحد ولا يقبل توبته بعد إقامة البينة. إذن صار فرقا بين الإقرار وبين إقامة البينة، أنه بعد الإقرار الإمام مخير، ولكن بعد إقامة البينة الإمام ليس مخيرا في قبول التوبة، بل على الجميع إقامة الحد على هذا الرجل الذي زنى وأقيمت البينة على الزنا وإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المسألة بالخصوص الخلافية، واختلافها يعلن من خلال تكملة المنهاج ومن خلال تحليل وسيلة بالنسبة للسيد الإمام السيد الكوي، ومن خلال ما نحن فيه في هذا الكتاب الشريف اللمعة كتاب الحدود، أنه الشارح والمصنف ربما يختلفون في هذه المسألة، والمسألة اختلافها من جهة الشهرة والإجماع ومن جهة لسان الأدلة، لسان الروايات مختلفة، لذا وقع هذا النزاع والاختلاف بين الفقهاء. ثم بعد ذلك بعدما يتم هذه المسائل الثلاثة يرد في أقسام حد الزنا، يقول الأقسام ثمانية. أولا القتل بالسيف، أنه زاني يقتل بالسيف ولكن في موارد خاصة، والمورد الأول هو لو زنى بذات المحرم النسبي، وقيل السببي، والسببي أعم من أن يكون بالرضاع بالمطاهرة وأم الزوج أو ما شابه ذلك، والمثل ما نحن فيه اختلافية وطويلة وعريضة من خلال التطبيق نقف عليها إن شاء الله. ولا يقبح تقادم، أي تقدم زمن الزنا المشهود به، لا يقبح في صحة الشهادة. لماذا؟ للآخر، لأنه الآخر عدم القادر عندما نشوف. وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن 6 أشهر لا يسمع شاذ. طبعا الروايات في هذا الباب نعم وما بيه لا يسمع شاذ. الروايات في هذا الباب يذكر بعض الروايات هذا المهمش إليك نصه عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه، يعني لم تقام البينة أو لم يقر، لم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ، مثلا حاكم الشرع لم يأخذه حتى تاب وصلح، يعني صلح أمره. فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحاد، إذا صلح وعرف منه يعني التوبة ظهرت واقعا في سلوكه التائب، واقعا التوبة ظهرت في سلوكه أنه أصلح أمره، لأنه من تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه كما في الآيات الشريفة مضمون الآيات الشريفة، عن أن التوبة بمجردها كأنما لا تكفي، إنما وراء التوبة الإصلاح. قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحاد، أنه أمر قريب أفرض ولم يقم عليه الحاد لم يؤخذ من قبل الحاكم الشرعي، قال لو كان 5 أشهر أو أقل، 5 أشهر إلا ذا قال 6 أشهر، لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جنين لم تقم عليه الحدود. مسألة الرواية كأنما السيد الأخوي عند هذه الرواية مرسلة باعتبار عدة منها ربما، لذا قال روية في بعض الأخبار من أنه متى ما زاد عن 6 أشهر لا يسمع. هذه الرواية إما أنه شاذ أو لا يسمع، يعني هذا القول الشاذ، القول الذي لا نسمعه أنه شاذ فلا يسمع. ولا يسقط الحد ولا الشهادة، مثل أخرى، ولا يسقط الحد ولا الشهادة بتصديق جميع الشهود ولا بتكذيبه. أما التصديق فظاهر باعتبار تصديق المشهود عليه، تصديق الشهود يدل على تأكيد قول الشهود وتأييد قول الشهود، وهذا ظاهر. كيف؟
لا تجي
هذا جامع مشهود. هذه مسألة أخرى مدخولة في التحرير، الوسيلة على المنهاج أفضل، تسمية المنهاج على أنه لو شهد ثلاث والزوج كامل واحد الأربعة، يعني شهد ثلاث والزوج رابع، هل تقبل أو لا؟ مثل اختلافية، منهم من يذهب إلى أنه تقبل، لا مثل اختلافية، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تقبل. لا، الآن المراد بالتوثيق الثاني الشهود، يعني الشهود الأربعة، الإسلام عهدي، يعني الشهود الذين ذكرناهم وهم أربعة من الشهود، بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبه. أما مع التصديق طبعا، وأما مع التكذيب فلأن تكذيب المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام الشرعية، وهذا غير صحيح. مسألة والتوبة قبل قيام البينة على الزاني تسقط الحد عنه، سواء كان الحد جلدا كان أم رجماً، على ما هو المشهور بين الأصحاب. إذن من الفقهاء من يذهب إلى أنه مطلقاً التوبة لا تؤثر في إقامة الحد، لو قامت البينة سواء قبل البينة أو بعد البينة فإنه يرجم ويقام عليه الحد، أو يجلد ويقام عليه الحد. وإنما قال بالجلد والرجم، كأنما المثل أيضاً اختلافية، على أنه ربما في الجلد تقبل توبته، أما فيما إذا كان مقام راجم كما سيأتي أنه بعض المكانات يرجع، فيما إذا كان زاني محسن مثلا له زوجة يغدو عليها ويروح، ففي هذه الحالة يرجع. ربما في الراجم لا تقبل توبته، أما في الجلد تقبل توبته. فالشارح يقول لا، سواء كان رجما أو جلدا تقبل توبته قبل إقامة البينة لو تاب على ما هو المشهور. لماذا في الرجم والجلد تقبل؟ لاشتراكهما، أي الجلد والرجم، في المقتضي للإسقاط، يعني المقتضي موجود للإسقاط وهو وجود التوبة، التوبة مقتضي لكي يسقط الحد عن الزاني قبل إقامة البينة، سواء الحد كان رجما أو جلدا لوجود المقتضي وعدم المانع. وإذا كان المقتضي موجود والمانع مضبوط، هذه قاعدة عقلية وفقهية وأصولية، على أن الحكم يثبت على أن المعلول يوجد في القاعدة العقلية. إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود فإن العلة تكون تامة وتؤثر في وجود المعلول، ما نحن فيه في المسائل الفقهية كذلك، مع وجود المقتضي وعدم المانع يلزم أن يكون الحكم جاريا ومؤثرا. فما نحن فيه وجود المقتضي هو عبارة عن التوبة قبل البينة تقبل على ما هو المشهور، ولا فرق بين الجلد والراجل لاشتراكهما، أي الجلد والراجل في وجود المقتضي للإبقاء لإبقاء الحد. فالتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد، لا إذا تاب بعد قيام البينة فإنه لا يسقط على ما هو المشهور. للآخر أصل استصحاب هنا على أنه قبل أن يتوب عند إقامة البينة، قامت البينة ولما يتوب ثبت الحكم الشرعي بلا شك، ثبت الحكم الشرعي بلا شك. الآن بعد إقامة البينة لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى نشك على أنه هل هذه التوبة تؤثر أو لا عند الشك، بما أن لنا حالة سابقة وهو وجوب إجراء الحد، لأن البينة قامت وثبت الزنا فيجب عليه الحد ولا يعطل حدود الله سبحانه وتعالى. فلذا نستفحب الحالة السادسة إلى زمان الشيخ، فنقول عند الشيخ أيضا يحد هذا الرجل لازم الحد على أنه لا تقبل توبته بعد إقامة البينة. فللأصل أي أصل استصحاب الآن شوفوا لازم، إذا كان لوازم عقلية فيدرج استصحاب، باعتبار الاستصحاب عفوا إذا كان لوازم شرعية، باعتبار الاستصحاب يجري في اللوازم الشرعية. الأصل المثبت في الأصول يقال الأصل المثبت لا يؤخذ به، لا يؤخذ به فيما إذا كانت اللوازم عقلية لا يؤخذ بالأصل المثبت، وأما إذا كانت اللوازم الشرعية فكثير من الأصوليين يذهبون إلى أنه يؤخذ بالأصل المثبت وهو حجة، أما إذا كان لوازم عقلية لا يؤخذ. ما نحن فيه من اللوازم الشرعية لازم قبول التوبة سقوط الحد، وهذا أثر شرعي، أثر شرعي يترتب على قبول التوبة. فعندما ثبتت البينة وثبت الحد عليه، فبعد البينة لو تاب نشك على أنه هذا الحد يزال بالتوبة بعد البينة، سمع أنه ثبت من سابق ندري الحالة السابقة ونقول لا زال الحد موجود في حقه. في عبارة أخرى هذه البينة تمضى في حقه والتوبة لا تؤثر في مثل هذه البينة، فربما المسيح تمسك للآخر بهذا المعنى.
قبل من أخذون فترة قد استعانى من أخذ قبل البينة،
قبل البينة ولو ساعة ولو لحظة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد البينة وكذلك إذا كان ولو بمجرد لحظة وساعة. طبعا سأذكر لكم في هذا الباب ما يذكره السيد الخوئي دام ظله والسيد الإمام حفظه الله، وإن كان لا يرتبط باللمعة يعني المفروض أنه ما نتعرض، ولكن بودي أن يكون لنا مباني نزاع الفقهاء بالنسبة إلى مثل هذه المسائل الشرعية. فإن شاء الله أذكر لكم خلال اللمعة ما يذكره السيد الإمام والسيد الخوئي فقط، حتى نعلم إجمالا أنه أين النزاع وعلى أي مبنى يكون هذا النزاع. السيد الخوئي كتب من المجلد الأول صفحة 185 يقول: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة فالمشهود سقوط الحد، وأما بعد قيامها فلا يسقط. أما في الهامش يقول: أما عدم السقوط بعد قيام البينة فلا شك فيه، وذلك للإطلاقات الدالة على لزوم إجراء الحد بعد إقامة البينة التوبة لا تقبل. المصنف قال الشارح عفوا قال للآخر باعتبار نزلي الاستصحابات، سيخفو يقول لا فوق الأرض، عندنا أصلا أجلة الأرض لماذا لا يكون دليل، الأصول العملية إنما نجريها لماذا لم يكن لنا دليل، باعتبار الأصول العملية تجرى فقط في مورد الشرك، لأن الإنسان المجتهد الذي يلتفت إلى حكمه الشرعية بنفسه إما متيقن أو ضار أو شك، المتيقن فأحكام الكافر الضار أحكام الظن، وأما الشك فيجري فيه الأصول العملية. فالاستصحاب إنما يجري في مورد الشك، يعني عندما لم يكن الإنسان دليل يجري الاستصحاب، ولكن أكيد كل الإطلاقات إطلاقات الأدلة، فما نحن فيه عندنا دليل على أنه بعد إقامة البينة لا تسمح التوبة للإطلاقات الدالة على لزوم إجراء الحد وعدم الدليل على سقوطه بالتوبة، يعني سقوطه بالتوبة بعد إقامة البينة يحتاج إلى دليل، ولما لم يكن دليل إذا نتمسك بالإطلاقات فيما نحن فيه. ويؤكد ذلك أيضا ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا كان قد قامت عليه البينة، يعني حتى لو هرب لماذا يتوب الإنسان؟ ربما يتوب الإنسان حتى يهرب من الحد من إجراء الحد، فما نحن فيه إذا كان الهروب عملية إذا وضع في الحفيرة في الرد لماذا يرجع؟ فهرب من الحفيرة كأنما تاب إلى الله أفرض، هرب من الحفيرة في هذه الحالة يقال يؤخذ ويرد إلى الحفيرة ويقام عليه الحد بإقامة البينة لأنه قامت البينة، وهذا يدل على ما نحن فيه، يؤيد ما نحن فيه. ويؤكد ذلك ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا قام عليه البينة، كصحيح سيدنا الخالق قال قلت لأبي الحسن. وأما سقوط الحد إذا تاب قبل قيام البينة دليله فهو المشهور بين الفقهاء، بل عن كشف اللسان دعوى الاتفاق عليه، فإن تم الإجماع، هذا الاعتبار إجماع دعوى الاتفاق إجماع، فإن تم فهو وإلا فليس عليه دليل، يعني كأنما يقال مشهور عن السيد الخوي على أنه كثيرا ما يخالف المشهور ويخالف الإجماعات، لأن الإجماع إما محصل وإما منقول، وهذا المبنى موجود أيضا عند سيدنا الأستاذ السيد النجفي، هذا بس المبنى موجود أنه الإجماع إما محصل وإما منقول، هل منقول يدخل تحت الظن المطلق والظن المطلق بعد الشيخ الأنصاري عليه رحمه إلى زماننا هذا الضم المطلق الاصل عدم تجيئة الضم المطلق الا ما خرج بالدليل وهو الضم الخاص. فالضم مطلقا ليس بحجة الا ما خرج بالدليل كخبر الواحد الثقة، بخلاف ما قبل الشيخ الانصاري حيث كان الضم المطلق حجة الا ما خرج بالدليل كالقيام. فما نحن فيه الاجماع المنقول يدخل تحت الضم المطلق وهو ليس حجة. ويبقى عندنا الاجماع المحصل، الاجماع المحصل فرد نادر جدا والفرد النادر كالمعدوم، فالاجماع بقسمه لا يقبل عند المعاصرين لا سيما كالسيد الخوي حفظه الله وكالسيد النجفي لا يرضون بالاجماع تقريبا. طبعا لا اقول هذا ذلك بظرف قاطع في كل الموارد، لكن في كثير من الموارد نجد انه يخالفون المشهور ويخالفون الاجماعات على ان الاجماعات ليس بدليل مستقل قائم بنفسه. نعم الاجماع يكون مؤيد للروايات ربما، او يكون مؤيد لظاهر ايه مثلا ربما، اما هو اجماع بنفسه يكون دليل مستقل ليس لنا دليل على.
لو أقر هذا بعد إقامة الدين وقبل إقامة الدين، أما بالنسبة للإقرار لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام عليه السلام العاصي وعدم إقامة الحد عليه، وقيده المشهود بما إذا تاب المقر ودليله غير ظاهر. هذا في المتن يقول أن المشهود بما إذا تاب المقر لكن دليله غير ظاهر. ثم يقول في الهامش عند قوله وعدم إقامة الحج عليه تدل عليه معتبر طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة، قال فقال له علي عليه السلام إني أراك شابا لا بأس بهبتك، أنه أهل لك هذا الحادث لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ إذن الإمام له حق أنه يهب. فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة البقرة، فقال وهدت يدك بسورة البقرة، قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه البين، يعني أقر ولم تقام البين، ولا لو أقيمت البين حتى ليس الإمام الاختيار. ثم يذكر روايات أخرى ويجمع بين الروايات بين الإطلاق والتخيه. فمن المطلقات عن أبي جعفر عليه السلام لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني الإمام له أن يعفي. ويقيد هذا المعنى برواية صحف العقول عن أبي الحسن الصارف عليه السلام في حديث قال وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، يعني هو الذي تطوع بالإقرار وأراد من كلمة تطوع أن يستفيد هذا المعنى على أنه تاب وكأنما من توبته أتى إلى الإمام وأقر على نفسه بهذا العمل الشنيع. وإذا كان للإمام من الله أن يعاقب عن الله كان له، إذا كان الإمام له هذه الصلاحية أن يعاقب عن الله، لأنه إجراء الحد هو عبارة أخرى عن إجراء حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني إجراء ما كان الله يجريه في الآخرة فإنه يجريه في الدنيا. فإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أيضا. أما سمعته قول الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ثم يقول في ليل قوله ودليله غير ظاهر بالنسبة للمشهور، يعني لا يرضى بقول المشهور، وذلك لأنه إن تم إجماع فهو ولكنه غير تام، ومقتضى إطلاق ما دل على جواز عقد الإمام عدم الفرق بين التوبة المقر وعدم أنه سواء تاب المقر أو لم يتوب، بل مطلقا للإمام هذا الاختيار أنه يهب المقر سواء أقر أو لا بالتوبة أو بعدم التوبة. نعم كلمة التطوع الواردة في رواية صحف العقود المقدمة تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو ويمكنها، وكأنما يرد هذه الرواية لضعف سندها غير قابل استدلال بها على أن ما فيها مجرد إشعار لم يبلغ حد الضبط، تطوع يشر على أنه تاب كأنما وتطوع لكن صريحا لم يقل أنه تاب، بل ظهر من صحيحة عبد الله بن سنان الآتي الواردة في السرقة خصوص الحد في نفسه بالتوبة بلا حاجة للعافو، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها، ولا تعم غيرها خاصة بالسرقة. هذا رأي السيد الخوي، أما سيد الإمام يختلف مع السيد الخوي في هذا المبنى. يقول سيد الإمام في تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 462 يسقط الحد لو تاب قبل قيام البين رجما كان أو جلدا، ولا يسقط لو تاب بعده. وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البين، يعني بنظري كان الأولى أن العبارة يغيرها، كأنما الإمام هو الذي، يعني سيد الإمام هو الذي يعين حكم شرعي للإمام المعصوم، أنه ليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البين، وله العفو بعد الإقرار تماما، ولو تاب قبل الإقرار فقط الحكم. يقول صفحة 43: لو أقر بما يوجب الحد، ثم يعني 443، لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره. لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب، يعني توبة بعد الإقرار، كان الإمام أن يجري الحد أو يقبل توبته. ولا يبعث، هذه مسألة مهمة، يعني هل تعطينا قيمة ولاية الفقيه؟ ولا يبعث ثبوت التخيير لغير إمام الآخر منه واحد، يعني نائب الإمام طبعا ما مطلق مثل نائب الخاص والعام، نائب الإمام أيضا له هذا التخيير من الله سبحانه وتعالى، فمنهم أو أمسك بغير حساب، كأن هذا الخطاب ورد للرسول الأكرم وللإمام المعصوم، وحتى العلماء أمناء الرسل بعد الأئمة المعصومين أيضا لهم هذا المقام، فمنوا أو أمسكوا بغير حساب. فلا يبعث ثبوت التخيير لغير إمام الأصل، يعني لغير الإمام المعصوم من نواب. وقيل يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة ولو كانت التوبة قبل الإقرار، فأولى بالسقوط إذا كانت التوبة قبل الإقرار، أولى بالسقوط. لماذا؟ لأنه في البينة قلنا على أنه يشهدون الناس 4 شهور على هذه العملية شنيعة، فعليه لو تاب قبل إقامة البينة تقبل توبته بطريق، أو لا نقول في الإقرار قبل الإقرار تقبل توبته، لأنه في الإقرار يعني يكون العمل الشنيع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعلمه إلا هو والله سبحانه وتعالى، فإذا تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، فبالأولوية يستفاد على أنه قبل الإقرار لو تاب تقبل توبته، هاي معنى الأولوية. ولو كانت التوبة أولا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن لو قامت البينة فإنه لابد أن يقر بهذه التوبة أمام شهود قبل إقامة البينة، يقر بالتوبة عند ذلك مثلا، وربما كما يعني كما طبعا هذا اجتهاد أقول، ربما أنه من خلال تلك الرواية، رواية جميل، على أنه لو تاب وصلح أمره فإنه لا يعاقب، فربما يستدل على أن هذا الرجل تائب بعد الفعل من خلال الإصلاح الظاهر، على أنه أصلح ظاهره أصلح باطنه، فعليه كأنما يستدل من سلوكه من أفعاله على أنه تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لذا بعد يعني التوبة قبل إقامة البينة لها آثار، ومن خلال الآثار ربما تكشف التوبة، أو لا يشهد عند جماعة على أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أو يستغفر عند جماعة. بالنسبة إلى صلاة الجماعة يقال أنه إذا أراد أحد منكم أن يقيم صلاة الجماعة لأنه إمام، مع أنه ربما يرى أمامه الذنوب التي عملها، في تلك الحالة يستغفر إلى الله ويسمع المصلين الاستغفار، بعد ذلك يقوم صلاة الجماعة بعنوان الإمام. شنو الإشكال التصرف في كل ذلك؟ أي؟ لا، ربما غير مزوجة، هذا فيما إذا كانت محسن، فيما إذا كانت غير مزوجة لم يكن لها رجل. وقيل يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة، وقيل يعني قول ضعيف، ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط، وبعده يتخير الإمام في إقامته، وسيأتي الحكم إن شاء الله. مسألة: ويسقط الحاد بدعوى الجهالة بالتحريم. نعم،
إذا ادعى أنه أنا جاهل بالحكم الشرعي، جاهل بالحكم الشرعي عما يكون، مثلا جاهل بأن الزنا محرم، أو جاهل على أنه هذا المورد من الموارد التي تحرم، نكاح الأم مثلا مجوزي وأسلم جديدا ولقرب عهدي بالإسلام، لا يعرف تمام أحكام الإسلام، أو كمان القروي مثلا في بلاد نائية عن الحضارة الإسلامية عن المفاهيم الإسلامية، فلذا يحتمل أنه لو قال بعدم المعرفة وسع الجهالة بالتحريم وبالحكم الشرعي يحتمل هذا المعنى في حقه، يمكن هذا المعنى في حقه في مثل هذه الموارد، إلى دع الجهالة يسقط عن الحال. لماذا؟ أولا للروايات الواردة في هذا الباب، وثانيا تدرأ الحدود بالشبهة، ويكفي أن هذا الشبهة لما نحن في ربما وقعنا هذا الرجل جاهل قروي لا يعرف المسائل الشرعية، فيحتمل أن يكون وطي شبهة فيرفع عن الحد، ويسقط الحد بدعوى الجهالة، يعني الزاني لو ادعى الجهالة في التحريم بالحكم الشرعي أو بأنه زنا محرم، أو شبهة ادعى شبهة الواطي بأن قال ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها على أن هذه نكاح منقطع تؤجر نفسها لي وأجرت نفسها لي لأنه ظننت أنها حلت، أو تحليلها مثلا أو حلت نفسها لي مثلا أو نحو ذلك، كالنابع مثلا أفرض يقول أنا كنت سيد قرشي وهذه أتت إلي المرأة وقالت إني نذرت نفسي للسيد تقربا إلى رسول الله، إلى رسول الله وإلى أهل البيت عليهم السلام، أنا لا أعرف الحكم الشرعي. طبعا هذا إذا كان في الحوزة العلمية في قم لا يقبل منه، أما إذا كان قروي سيد قروي ما شابه ذلك حكم لا تقبل هذا منه. لأن قال ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها أو تحليلها أو نحو ذلك، مع إمكانهما أي الجهالة والشبهة في حقه في حق هذا الرجل المدعي، فلو كان من مال هل يحتمل جهله بمثل ذلك؟ كما لو كان في الحوزة في حوزة النجف الأشرف ويدعي، أو حوزة قم ويدعي هذا المعنى، أو في العاصمة الإسلامية ويدعي هذا المعنى لا يسمع من طبيعي. وإذا شوف اي لما يقصد الحوزة لابد اكو فد مؤهلات يسبب ان يقصد الحوزة، فلابد انه يسمع من خطيب اثر الحوزة وعظمة الحوزة فيأتي للحوزة، في لبنان سمع من خطيب مثلا واشتاق للحوزة، اذا هو عاشر الخطباء عاشر المنبرين عاشر علماء الاسلام، فعليه لا يمكن اذا ادعى الجهالة لا تفتح هذا المجال لطلاب الحوزة. وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الزاني. كان عندنا أستاذ أخلاق رحمة الله عليه، بعض الطلاب كانوا يقولون أستاذ ماذا نعمل حتى لا نذنب، مثلا لا نذنب لا يذنب عندنا ذنوب. أستاذ يقول أتعجب منكم، أنتم طلاب حوزة، أنتم أصلا لا يكون عندكم هذا التذكير أنه ماذا نعمل حتى لا نذنب، أنتم لا تقولون ماذا نعمل حتى نقول سلمان زماننا، حتى نقول أبي ذر في زماننا، ماذا نعمل حتى نقول عمار ياسر لزماننا وويس القرني في زماننا، تقولون ماذا نعمل حتى لا نذنب. هذا يدل على أنه سطح جدا واطي، يعني يدل على أنه لم يعمل شيء، لم يمشي في السير والسلوك، ولا لو سار في السير والسلوك لا يفكر أصلا بالذنب، كما ينقل هذا المعنى عن السيد المرتضى أنه لم يفكر بالمكروه، فكيف أنه عمل المكروه؟ ولو ثبت هذا يفتح على الحاكم الشرعي، يعني إذا ثبت عند الحاكم الشرعي هذا المعنى فعند ذلك. وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الوجه المذكور، يعني كما مر سابقا بتمام الشرائط وبالإقرار وبالبيرة، لو ثبت وجب الحد على الزنا. والحد أقسام ثلاثة، أولا أحدها القتل بالسيف ونحو القتل بالسيف في الخنجر بالسكين وما شابه ذلك، وهذا إنما يكون للزاني بالمحرم النسبي من النساء. طبعا هذه المسألة اختلافية لا بأس أذكرها بالخلف وبعد ذلك التفصيل. بالنسبة إلى المحارم، المحارم عبارة عما يحرم نكاحها أبدا، كل امرأة يحكم يحرم نكاحها أبدا تسمى بالمحارم.
طبعا يحرم نكاحها تارة إصالة وأخرى بالعرض. إصالة عبارة عن المحارم النسبية كالأم كالأخت وأمثال ذلك. عرضا عبارة عما يكون بالرضاع مثلا، يكون بالمصاهرة مثلا، كأم الزوجة، كبنت الزوجة حليلة الرجل، عفوا ربيبة الرجل بنت الزوجة، وكموطوءة الأب بالملك مثلا، موطوءة الابن بالملك بالنسبة للأب، موطوءة الابن أو موطوءة الأب، هذه كلها تحرم حرمة في العرض، لكن أيضا تحرم يعني يحرم نكاحها أبدا، يعني حتى لو طلق الأب عند ذلك لا يجوز يأخذ، حتى لو طلق الأم فإنه لا يجوز أن يأخذ بنتها من غيره، لا يجوز أن يأخذها، لأن الحرمة حرمة أبدية، حرمة مؤبدة. فما نحن فيه لو زنى والعياذ بالله بذات المحرم السبب بلا شك ولا نقاش على أنه يقتل بالسيف بضربة واحدة، طبعا الروايات بالنسبة إلى القتل مختلف، على أنه يضرب بضربة واحدة على رقبته على عنقه، يأخذ مأخذا في هذه الضربة سواء قتل أو لم يقتل، يضرب ضربة واحدة ربما يموت بهذا الضربة ربما لا يموت، قيل بهذا المعنى، ولكن ظاهر أنه يضرب بالسيف ويقتل على أنه يضرب ضربة واحدة أو عدة ضربات إلى أن يموت، لا بد على أن هذا الرجل يقتل ويموت ضربة واحدة أو ضربات متعددة. فضربة السيف للذي يزني بذات المحرم السبب بلا شك ولا إشكال، ويبقى النسبي، وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ألحق الحكم أيضا بالسببي على أنه يطلق عليه عنوان المحارم وأنه مما يحرم نكاحها أبدا ومطلقا، ومنهم من قال أن الحكم يدور دائر مدار المحارم السببية باعتبار هو المتبادر من المحارم، عندما نقول المحارم يعني المحارم السببية، أما النسبية فالروايات منفرسة عن السببية، يعني يدعي الانصراف عن السببيات ويقول الحكم يجري فقط في النسبيات للتبادر وللانصراف عن السببيات. هذا المعنى موجود عند بعض الفقهاء، ولكن السيد الكوفي يرد هذا المعنى على أنه لا، الانصراف لا مجال له، والتبادر ليس آية حقيقة فيما نحن فيه. ثم يذكر كلمات أخرى عليكم بالمراجعة، أحدها أرسلت بالسيف ونحوه، وهو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت، أما غيره من المحارم السببية بالمصاهرة كبنت الزوجة وأم الزوجة فكغيرهن من الأجانب، على ما يظهر من الفتاوى من الفقهاء الأعلام، يظهر من فتاواهم على أنه ما يكون بالسببي لا يكون بال ما يكون بالسببي لا يكون بحكم النسبي بل يكون بحكم الأجانب، فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى. والأخبار خالية من تخصيص النسبي، الأخبار مطلقة لا يقول أنه يدور مدار النسبي، صحيح المتبادر من المحارم النسبي لكن التبادر ليس علامة الحقيقة أولا، ودعوى الانصراف بالنسبة إلى النسبي هذا أول الكلام، بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا سواء كانت سببية أو نسبية. أما من حرمت بالملاعنة مثلا لاعنها أو بالطلاق مثلا حرمت، وأخت الموقب، أخت الموقب يعني باللواط ووقبه أي أدخل ما يستصبح ذكره في الدبر مثلا، هذا معنى الإيقاب، وإلا مجرد المسح لا يوجب الحرمة بل لا بد أن يوقف ولو بمقدار من رأس الحسفة كما ذكرنا هذا المعنى، وأخت الموقب وبنت الموقب أم الموقب فلا، وإن حرمنا أبدا يعني صحيح يطلق عليه أنه من المحارم ويحرم نكاحها أبدا إلا أنه لا يجري هذا الحكم عليهن. وأما من حرمت بالملاعنة والطلاق وأخت الموقف وبنته وأمه فلا، وإن حرمنا مؤبدا. وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه طبعا مثلا اختلافية عند المصنف على أن عند الشارح على أنه ما يحرم بالرضاع هل يلحق بالسببي، السببي ما يحرم بالرضاع هل يلحق بالنسبي أو لا يلحق، يقول له وجه بالإلحاق، أنه نقول يلحق. لماذا؟ لأنه نجد في كثير من الموارد الرضاع يلحق بالنسب، والرواية الشريفة اللي واردة عن الرسول الأكرم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلذا وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب أنه يلحق بالنسبيات وجه، مأخذ هذا الوجه ودليل هذا الوجه الحاق ما بالرضاع بالنسب في كثير من الأحكام الشرعية وللخبر الوارد في هذا الباب. لكن لم نقف على قائل به من الفقهاء، والأخبار تتناوله أيضا، يعني الأخبار عامة تتناول هذا المورد. بعض الإخوان يؤشرون على أن الوقت انتهى، لا بأس أن ندع بقية المسألة وما يقوله السيد الخوئي والسيد الإمام حفظهم الله في الدرس القادم والبحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.